الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد حفظهم الله تعالى في كتابه مختصر فقه الأسماء الحسنى: اسم الله المجيب. قال: ورد اسم الله المجيب في موضع واحد من القرآن الكريم، وهو قوله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. فقرن هنا اسم الله المجيب باسمه القريب. وقد تقدم معنا أن الجمع بين الأسماء يضيفها معنى زائدا، يضيفها معنى زائدا. فهنا قرب ربنا سبحانه وتعالى من عباده يدل على إجابته لدعائهم ومناجاتهم، فهو قريب منهم مجيب لدعائهم، مجيب لدعائهم. فورد اسم الله المجيب في هذا الموضع من القرآن فقط. قال: واسمه تعالى المجيب. ما معنى المجيب؟ قال: يدل على أنه سبحانه يسمع دعاء الداعين، فلا تكون الإجابة إلا بعد سماع الدعاء، ويجيب سؤال السائلين، فهو الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه. قال: ولا يخيب مؤمنا دعاه، ولا يرد مسلما ناجاه. وقوله ولا يخيب مؤمنا دعاه ليس من شرط الدعاء إجابة هذا السائل ووقوع مطلوبه بعينه، ومطلوب و وقوع مطلوبه بعينه، فلا يخيب داع قط وإن لم يستجب له، وإن لم يستجب له. فأنت أولا لما تدعو لا يكون همك هو إجابة الدعاء فقط. هذا حال كثير من الناس، عندما مثلا يدعو اللهم ارزقني، يكون في ذهنه ويكون وتكون رغبته في إعطائه لهذا الرزق فقط، وهذا خطأ. بل لما يدعو المسلم أولا ليعلم أنه في عبادة، أصل الدعاء عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ذكر في أول الآية الدعاء وفي آخرها العبادة، ويعود إلى الدعاء، فدل ذلك على أن الدعاء هو العبادة، كما جاء في حديث النعمان بن بشير عند الترمذي: الدعاء هو العبادة. فأنت لا تجعل الدعاء مجرد استجابة لما دعوت به ربك، لا، وإنما تدعو الله وأنت تستشعر أنك في عبادة، هذا أولا. ثم إذا دعوت الله، إذا دعوت الله عز وجل فلا ترد خائبا، لا ترد خائبا، فقد يقع لك المطلوب بعينه في الحال، وقد يتأخر، تقول: اللهم إني أسألك زوجة صالحة، فبعد سنة سنتين ترزق بهذه المرأة الصالحة، هذا استجابة للدعاء. ليس من شرط الدعاء أن تكون الاستجابة بعده مباشرة، لا، هذا ليس من شرط الدعاء واستجابة الدعاء، قد تكون الاستجابة بعد فترة تتذكر أنك دعوت بهذا الدعاء وطلبت من ربك هذا العطاء، فمتى تحقق سؤلك؟ بعد فترة. وأيضا كما جاء في الحديث، حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري في الأدب المفرد، قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له في الإجابة، وإما أن تدخر له يوم القيامة، وإما أن يغد عنه من البلاء مثلها. فإذا أنت لن تعدم من فائدة في دعائك، لن تعدم من فائدة، فما عليك إلا أن تدعو، فأنت في عبادة، وإن لم يستجب لك فلعل الله عز وجل ادخرها لك يوم القيامة، وهذا خير لك وأبقى، أو أن الله عز وجل صرف عنك من السوء مثلها، صرف عنك من السوء مثلها. فإذا هذا معنى قولي هنا: ولا يخيب مؤمنا دعاه. لا تظن أنك ستكون خائبا في دعائك أبدا. وقال أيضا: ولا يرد مسلما ناجاه، لا يرده، فهو يعطيه ما سمعت من إحدى ثلاث. قال: ويحب سبحانه أن يسأله العباد جميع مصالحهم الدينية والدنيوية، هذا مما يحبه الله. ولذلك كان السلف يدعون الله عز وجل في كل شيء، حتى في ملح طعامهم. هل يوم من الأيام واحد منا دعا بهذا الدعاء ما وجد ملح في الدار؟ دعا الله أن يرزقه ملحا. انظر، السلف كانوا يدعون الله في كل شيء، ولو كان هذا الشيء شيء يسير وشيء قليل، لأن الله عز وجل يحب